ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، إن الناظر لحالنا مع الصلاة يجد وللأسف الشديد قصورا واضحا في إقامتها وآدائها، وهذا أمر أيها الإخوة ينبغي التنبيه إليه، وينبغي تكرار العظة به، لأن الصلاة ليست أمرا هينا في حياة المسلم. الصلاة أيها الإخوة هي الركن الرئيس في عبادة الله تبارك وتعالى بعد ركن التوحيد. نعم أيها الإخوة، لذلك ينبغي للمسلم باستمرار ينظر إلى حالته، إلى حاله مع هذه الصلاة، فإن كان خيرا حمد الله، وإن كان غير ذلك يسعى لتقويم نفسه وإعادة شحنها بهذه الصلاة من جديد حتى تعود العلاقة الصحيحة بينك وبين الله. أيها الإخوة الأحباب، لو تدبرت في ديننا الإسلامي لوجدت أن الدين الإسلامي أفرغ أحاديث كثيرة في كلام الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر عن الصلاة، الدعوة إليها. في أول سور القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى يوجهنا إلى صفات المتقين في أول سورة البقرة، يقول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ انظر إلى صفاتهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صفة رئيسة من صفات المتقين، من أراد أن يصل إلى هذه المرتبة العالية والدرجة الرفيعة لا بد أن يقيم الصلاة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن إقامة الصلاة معناها هو إتمام الصلاة، إتمام ركوعها وخشوعها وسجودها وتلاوتها. الإنسان يحاول أن يبلغ في الركوع والسجود والتلاوة والخشوع الكامل للصلاة، يبلغ مبلغا كبيرا في هذه الصلاة حتى يصل لهذه المنزلة إقامة الصلاة. هنا لفتة طيبة أيها الإخوة، أن الله عز وجل لم يذكر إقامة الصلاة إلا وتبعها بأداء الزكاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه أن ذكر الزكاة بعد الصلاة لأن الصلاة هي حق الله، أما الزكاة هي حق العبد، ولكي يسير الإنسان إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يسير إلى الله عز وجل بهذين الجناحين، جناح أن يأتي بحق الله وأن يأتي بحق الناس. كذلك أيها الإخوة، كذلك سبب مجيء الزكاة بعد الصلاة لأن الصلاة المقصود بها، ما المقصود بها أيها الإخوة؟ المقصود بها أن يهذب الإنسان بها نفسه، وأن يصلح بها ذاته، وأن يقي بها شح نفسه. فإذا وجد الإنسان من نفسه عطفا على الفقراء ورحمة بالمساكين ودفعا إلى عمل الخير لهم، فاعلم بأن صلاته أصبحت مقبولة. نعم أيها الإخوة، وهذا هو السبب الرئيس أو أحد الأسباب الرئيسة بأن الله عز وجل جعل الزكاة بعد الصلاة. أيها الإخوة الأحباب، سمى الله عز وجل سورة كاملة باسم المؤمنون، سورة المؤمنون، لكن حينما تنظر إلى بداية السورة، تنظر إلى صفات هؤلاء المؤمنين، تجد أمرا عجيبا، تجد أن الله عز وجل بدأ صفاتهم بالحديث عن الصلاة ونهاها بالحديث عن الصلاة. يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. انظر إلى هذه البداية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. انظر أخي الكريم، كما بدأ صفاتهم بالحديث عن الصلاة، نهاها أيضا بالحديث عن الصلاة: والذين هم على صلاتهم يحافظون. أيها الإخوة الأحباب، ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ السبب الأول لأن الصلاة لها أهمية كبيرة في حياة المسلم. لم يبلغ المسلم مرتبة الإيمان إلا إذا أحسن هذه الصلاة، وهذا هو السبب الرئيس أيها الإخوة، أن الله بدأ بها ونهى بها. كذلك أيها الإخوة، أن الصلاة لو وجدنا إلى التعبيرات التي وصف الله عز وجل بها الصلاة المطلوبة، وجدنا أن أول تعبير: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وآخر تعبير: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وكأن الله عز وجل يقدم لنا دليلا للصلاة المقبولة عند الله تبارك وتعالى، أن تكون هذه الصلاة خاشعة، فيها تذلل، فيها خضوع، فيها إنابة إلى الله تبارك وتعالى، فيها معرفة لهيبة الله عز وجل. كذلك بأن تكون الصلاة دائمة، والذين هم على صلواتهم دائمون يحافظون، أي يؤدون الصلاة في أوقاتها، لا يتأخرون عنها. الصلاة أخذت حيزا كبيرا من اهتمامهم، بل أقول بأن الصلاة أخذت كل اهتمامهم وكل مشاعرهم وكل عواطفهم، يربطون أعمالهم كلها بهذه الصلاة، لذلك أصبحوا مؤمنين بالله عز وجل. أيها الإخوة، اللفتة الثالثة في هذه الآيات بأن الله عز وجل بدأ بالصلاة ونهى بالصلاة وذكر بينهما الأعمال، لأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا بأن الصلاة إذا صلحت فإن سائر الأعمال تكون صالحة، وإذا فسدت فإن سائر الأعمال تكون فاسدة. هذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. وإذا كان في الفريضة تقصير، فإن الله عز وجل ينادي: يا عبادي، هل لعبدي من تطوع فيجبر به هذا التقصير الحاصل في الصلاة؟ ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله: ثم يكون أعماله كلها مثل ذلك أو على ذلك. أيها الإخوة، ما معنى ذلك؟ أي أن الصلاة أيها الإخوة إذا أتقنها الإنسان وقام بها حق الأداء، كانت هذه الصلاة كفيلة نعم بمغفرة الذنوب والمعاصي والآثام الذي يرتكبها الإنسان في هذه الحياة. أيها الإخوة الأحباب، سمع إلى قول ربنا تبارك وتعالى وهو يخاطب نبيه موسى عليه السلام، يقول الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا أمر عجيب، الصلاة من جملة العبادة، لكن لماذا يكررها الله عز وجل؟ قال العلماء يكررها الله لأهميتها، لأنها لها أهمية عظيمة في حياة كل إنسان، لأن الصلاة تشتمل على ما لا تشتمل عليه العبادات كلها، تشتمل على الذكر، على الخشوع، على الدعاء، على غير ذلك مما لا تشتمل عليه العبادات كلها. فالصلاة مهمة أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة، الصلاة لها أهمية كبيرة. المسلم أخي الكريم في هذه الحياة في خضمها يتأثر بها، تؤثر عليه شهواتها وملذاتها. المسلم قد يعصي الله تبارك وتعالى لا يكون على حالة واحدة. يأتي دور الصلاة أيها الإخوة الأحباب، دور الصلاة أنها تجعل المسلم في إعادة متواصلة لعلاقته بالله عز وجل. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني عند بيته، يغتسل فيه 5 مرات، كلما دخل إلى البيت ينزل إلى هذا الحمام فيغتسل فيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل يبقى من ضرره شيء، من نجاسته شيء؟ أبدا. 5 مرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. بل إن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الحديث المتفق عليه أيضا أن رجلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، قبلت امرأة فعل ذنبا، قبل امرأة لا تحل له. فأنزل الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي وحدي؟ قال: لا، بل لأمتي كلها. معنى ذلك أيها الإخوة أن الصلاة تجعل المسلم يعيد إيمانه بالله، تغسل المسلم بشكل دائم من الذنوب، من المعاصي، من الآثام. هل هناك أفضل من ذلك أيها الإخوة؟ بل إن الصلاة أيها الإخوة الأحباب تقوم المسلم وتجعله مجاهدا لنفسه. في الحديث المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان أيها الإخوة هما صلاة الصبح وصلاة العصر. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع أخي الكريم، من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلاة الصبح وصلاة العصر. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ذات يوم ليلة البدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمقصود أيضا صلاة الفجر وصلاة العصر. قد يسأل سائل: لما خص النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثلاثة هاتين الصلاتين؟ أقول لك أخي الكريم ما قلته لك، لأن الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلم كيف يجاهد نفسه في هذه الأوقات الصعبة، وقت الفجر وقت راحة الجسد، ووقت العصر أيضا وقت راحة الجسد، هما وقت غفلة يغفل كثير من الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى. لذلك كان الجزاء من جنس العمل، من ترك راحته وهواه ليفضل ما عند الله عز وجل كان جزاؤه أن يكون قريبا من الله، وكان جزاؤه أيضا أن يكون من أهل الجنة. أيها الإخوة، الصلاة لها أهمية كبيرة في حياتنا، علينا أن نحسن علاقتنا مع الله عز وجل فيها، علينا أن نقومها وأن نحسنها إذا أردنا الفلاح في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، كثير من المغرضين أعداء الإسلام يستدلون بحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأمرهم إلى الله أو إلا بحق الله عز وجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الإخوة أن كثيرا من أعداء الإسلام يرددون هذا الحديث ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح في هذا الحديث بأنه ما جاء إلا لمقاتلة الناس، أن الدين الإسلامي دين قائم على العنف، نعم على حد السلاح، هذا هو الوسيلة الأولى التي يتعامل بها مع الناس، وهو دليل على ذلك هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هناك تفسير لهذا الحديث؟ نعم، هؤلاء الناس أيها الإخوة الأحباب لا يفهمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفهمون القرآن، إنما يأخذون بظواهر الأحاديث فقط، ليس عندهم علم، ليس عندهم فقه، ليس عندهم عقل. ما معنى أمرت أن أقاتل الناس؟ أيها الإخوة، الناس المقصود بهم في هذا الحديث هم مشركو مكة، نعم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلتهم؟ نعم. لماذا؟ لأنهم آذوا رسول الله وأخرجوا أصحابه من بيوتهم وأخذوا أموالهم وحقروا على كل شيء، على كل ما يملك المسلمون، فأمره ربه تبارك وتعالى بأن يقاتلهم. وهذا هو معنى الحديث: أمرت أن أقاتل الناس. والدليل الثاني أيها الإخوة الأحباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل. كلمة أقاتل أيها الإخوة كلمة كما يقول علماء العربية هي من المفاعلة. ما معنى المفاعلة؟ أي أن هناك طرفين، أن هناك طرفين، طرف يقاتل وأيضا طرف آخر يقاتل. فمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقاتل إلا من يقاتله، لن يقاتل إلا من كان هناك سبب شرعي بينه الله عز وجل لمقاتلته. هذا هو معنى الحديث أيها الإخوة الأحباب الذي ينبغي أن نفهمه، والذي ينبغي أن لا يضحك علينا فيه أحد. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعات الطيبة المباركة إلا أننا والله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أغثنا بالمطر يا رب العالمين، اللهم أغثنا بالمطر يا رب العالمين، اللهم خطب به صحراءنا يا رب العالمين، واجعله طيبا نافعا لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة ألا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الصلاة.